الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهناك أمور تنافي الخشوع في الصلاة وتنافي السكينة والوقار. ولما كان الخشوع عظيم القدر في الدين، جليل المنزلة فيه، فقد وردت الاستعاذة من عدم الخشوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بالله من قلب لا يخشع، كما في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وروي نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه متعددة، حيث جاء ذلك عن جمع من الصحابة، منهم أنس وعبد الله بن عمر وجرير وابن عباس وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد يتواضع الظاهر ويتكبر القلب. قال الحسن رحمه الله: إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم، ولبسوا مدارع الصوف. والمدارع جمع مذرعة، وهي ثوب لا يكون إلا من الصوف، وتمدرع لبس المذرعة. إن أقواما جعلوا التواضع في لباسهم والكبر في قلوبهم ولبسوا مدارع الصوف، والله لأحدهم أشد كبرا بمدرعته من صاحب السرير بسريره، وصاحب المطرف بمطرفه. والمطرف رداء من خز مربع ذو أعلام، والجمع مطارف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أنكر أن لبس الثوب الحسن والنعل الحسنة كبر، فقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من الكبر، وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وهو ما قاله رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. وهذا تصريح بأن حسن اللباس ليس بكبر، والكبر إنما هو في القلب، وهو عدم الانقياد للحق تكبرا عليه وغمط الناس، وهو احتقارهم وازدراؤهم. فمن كان في نفسه عظيما بحيث يحقر الناس لاستعظام نفسه، وينف من الانقياد للحق تكبرا عليه، فهو المتكبر، وإن كان ثوبه ليس بحسن ونعله ليست بحسنة. ومن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر، فقد أحسن فيما فعل. وفي ذلك حديث صحيح رواه معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبسه. رواه الترمذي والحاكم والبيهقي في السنن، وأبو يعلى وأحمد، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم والذهبي. فمن ترك اللباس الحسن تواضعا لله وخشية أن يقع في نفسه شيء من الكبر، فقد أحسن فيما فعل. فقد كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأنبجانية التي لبسها: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يدل على ذلك. الصحابة رضي الله تعالى عنهم زهدهم وتواضعهم في لباسهم معلوم مشهور، وهو في مصنفات العلماء مذكور، كما في الزهد لهناد والزهد لابن المبارك وفي غيرهما. وقد ذكر العلماء قاعدة مهمة في مسألة اللباس ملخصها أن الأعمال بالنيات، فمن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله كان مأجورا، ومن لبس فخرا وخيلاء كان آثما، ومن ترك الرفيع من الثياب والغالية منها تواضعا لله لا بخلا ولا التزاما للترك فإنه مثاب على ذلك. وقد كان السلف يكرهون الشهرتين المترفعة والمتخفض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الأنبجانية التي لبسها عوضا عن ثوب كان يلبسه صلى الله عليه وسلم وهو الخميصة، فقال عنها: إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ألهتني أي شغلتني، يقال لهي الرجل عن الشيء يلهى عنه إذا غفل. والأنبجانية كساء غليظ لا علم له كثير الصوف، وقيل منسوب إلى منبج بلد معروف بالشام كما قال ابن حجر. الحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. قال البغوي وابن دقيق العيد: وفي الحديث دلالة على حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها، وفيه مبادرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مصالح الصلاة ونفي ما لعله يخدش فيها، لأن للخشوع معوقات وينبغي أن تجتنب. ومن الأمور التي تنافي الخشوع كثرة الحركة، فإنها تنافي السكينة والوقار خاصة في الصلاة، وقلة الحركة تنبئ عن تؤدة وخشوع. والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، والمراد به أن يكون العبد ساكنا مع طول القيام فيها، لا يلتفت ولا يرفع بصره ولا يتحرك ولا ينشغل بشيء من جوارحه عما هو بصدده، لأن الخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. ولهذا ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، أي لسكنت وخضعت. وقال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز وتربو، والاهتزاز حركة والربو الارتفاع، فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حال ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع لأن الراكع ساكن متواضع. ومما ينافي الخشوع في الصلاة رفع البصر فيها، وهذا منهي عنه لأنه ينافي الخشوع المأمور به، فخشوع القلب يستلزم خشوع البصر وذله، وذلك ينافي رفعه. والله عز وجل قد ذكر خشوع أهل الموقف فقال: فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم. وقال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم. وقال: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي أنهم لا يحركون أبصارهم يمنة ويسرة وينظرون إلى أعلى، ولا يحركون جوارحهم، إنما ينظرون من طرف خفي يسارقون فيه النظر مسارقة. وعن العوام بن حوشب قال: ما رأيت رجلا قط خيرا من إبراهيم التيمي، وما رأيته رافعا بصره إلى السماء لا في صلاة ولا في غيرها. والالتفات في الصلاة ينافي الخشوع فيها، وهو مدعاة لإعراض الله تعالى عن العبد. وقد وردت الأحاديث في النهي عن الالتفات في الصلاة، فقد خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو داود رحمه الله تعالى والنسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ورواه أبو داود والدارمي والنسائي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، وأقره الذهبي، ويشهد له حديث الحارث الأشعري. وحديث الحارث الأشعري رضي الله عنه خرجه الإمام أحمد والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، فذكر منها: وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. أخرجه الطيالسي وابن خزيمة وابن حبان وأبو يعلى وصححه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. في هذا المعنى أحاديث أخرى متعددة. وقال عطاء: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا صلى أحدكم فلا يلتفت، فإنه يناجي ربه، إن ربه أمامه، وإنه يناديه فلا يلتفت. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ورجاله ثقات. وقال عطاء رحمه الله: وبلغنا أن الرب عز وجل يقول: يا ابن آدم، إلى من تلتفت؟ أنا خير لك ممن تلتفت إلي. وخرجه البزار وغيره، وهو حسن موقوف، عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان: أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى، والثاني التفات البصر، وكلاهما منهي عنه. ولا يزال الله تعالى مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته، فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو في خلال ذلك يلتفت يمينا وشمالا، وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه. فما ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته، الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته، ودلت عنقه له، واستحيأ من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت إليه. وبين صلاتيهما كما قال حسان وعطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريبا، فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس والنفس مشغوفة بها ملأى منها، فكيف يكون ذلك إقبالا وقد ألهته الوساوس والأفكار وذهبت به كل مذهب؟ والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه للشيطان وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد ألا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. فإن عجز عن ذلك منه وعصاه العبد وقام في ذلك المقام، أقبل عدو الله تعالى حتى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه، فيذكره في الصلاة ما لم يذكر قبل دخوله فيها، حتى ربما كان قد نسي الشيء والحاجة وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها ويأخذه عن الله عز وجل، فيقوم في الصلاة بلا قلب، فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته، فينصرف من صلاته مثل ما دخل فيها بخطاياه وذنوبه وأثقاله لم تخف عنه بالصلاة. فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقها وأكمل خشوعها ووقف بين يدي الله تعالى بقلبه وقالبه، فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه وأحس بأثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا وراحة وروحة حتى يتمنى أنه لم يكن خرج منها، لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخل فيها فيستريح بها لا منها. فالمحبون يقولون نصلي فنستريح بصلاتنا، كما قال إمامهم وقدوتهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم: يا بلال أرحنا بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. وقال صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فمن جعلت قرة عينه في الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ فصلاة هذا الحاضر بقلبه الذي قرة عينه في الصلاة هي التي تصعد ولها نور وبرهان حتى يستقبل بها الرحمن جل وعلا. وأما صلاة المفرط المضيع لحقوقها وحدودها وخشوعها، فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها. فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يصلي العبد صلاة تليق بربه عز وجل، فإذا كانت صلاة تصلح لربه عز وجل وتليق به كانت مقبولة. والمقبول من العمل قسمان: أحدهما أن يصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقلبه متعلق بالله عز وجل، ذاكر لله عز وجل على الدوام، فأعمال هذا العبد تعرض على الله عز وجل حتى تقف قبالته فينظر الله عز وجل إليها، فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية عنده وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محب لله عز وجل متقرب إليه، فحينئذ يحبها ويرضاها ويقبلها. القسم الثاني أن يعمل العبد الأعمال على العادة وينوي بها الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله، وكذلك سائر أعماله، فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله عز وجل لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليها، ولكن توضع حيث توضع دواوين الأعمال حتى تعرض عليه يوم القيامة فتميز، فيثيبه على ما كان له منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين، وإثابة الأول رضا العمل لنفسه ورضاه عن معاملة عامله وتقريبه منه وإلاء درجته ومنزلته، فهذا يعطيه بغير حساب، فهذا لون والأول لون. ومما ينافي الخشوع الصياح والتغاشي وتمزيق الثياب وما يفعله الجهال ليروا من أنفسهم ما ليس فيها، وليروا بعين البر والإجلال، وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: وأما الصياح والتغاشي والتباكي تصنعا ورياء، فإن كان عن حال لا تقتضيه فقد أثم من وجهين: أحدهما إيهامه الحال التامة الموجبة لذلك، والثاني تصنعه به ورياؤه، وإن كان عن حال تقتضيه أثم إثم ريائه لا غير. وكذلك نتف الشعور وضرب الصدور وتمزيق الثياب محرم لما فيه من إضاعة المال، وأي ثمرة لضرب الصدور ونتف الشعور وشق الثياب إلا رعونات في النفوس. قال الشاطبي رحمه الله: والذي يظهر في التواجد ما كان يبدو على جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو البكاء واقشعرار الجلد التابع للخوف الآخذ بمجامع القلوب. وبذلك وصف الله عباده في كلامه حيث قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إلى قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. بخلاف هؤلاء القوم الذين لم يشموا من أوصاف الفضلاء رائحة فأخذوا بالتشبه بهم، فأبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج، ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد المذموم، ولكن زادوا على ذلك الرقصة والزمرة والدوران والضرب على الصدور، وبعضهم يضرب على رأسه، وما أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى لكونه من أعمال الصبيان والمجانين المبكي للعقلاء رحمة لهم، إذ لم يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله وتشبها بالصالحين. وقد صح من حديث الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، الحديث. قال الإمام الآجري رحمه الله: ميزوا هذا الكلام، فإنه لم يقل صرخنا من موعظة، ولا طرقنا على رؤوسنا، ولا ضربنا على صدورنا، ولا زفنا، ولا رقصنا كما يفعل كثير من الجهال يصرخون عند المواعظ ويزعقون ويتناوشون. قال: وهذا كله من الشيطان يلعب بهم، وهذا كله بدعة وضلالة. ويقال لمن فعل هذا: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس موعظة، وأنصح الناس لأمته، وأرق الناس قلبا، وخير الناس من جاء بعده لا يشك في ذلك عاقل، ما صرخوا عند موعظته ولا زعقوا ولا رقصوا ولا زفنوا، ولو كان هذا صحيحا لكانوا أحق الناس به أن يفعلوه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه بدعة وباطل ومنكر، فاعلم ذلك. فهذه أمور كلها تنافي الخشوع، وهي من أعمال أهل البدعة ومن أعمال أشباه المجانين كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. فذلك العمل شبيه بتلك الأعمال التي تأتي من الصبيان والمجانين، وهذا يبكي العقلاء رحمة بهم، لأنه لم يتخذ مثل هذا طريقا إلى الله جل وعلا وتشبها بالصالحين، وإنما أبرز لهم الشيطان هذه الأعمال على حسب هواهم تشبها بالخوارج المذمومين وليس بالأولياء الصالحين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة الخشوع ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.